وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن شرط جريان أصل البراءة هو الفعل، وقلنا إن دليل على البراءة الشرعية هو مطلق، وما دام مطلقا فنحتاج إلى مقيد له، وإلا فالمناسب التمسك به ولو من دون فحص. فما هو المقيد؟ كلامنا في الوجوه المقيدة. انتهينا إلى الوجه الثالث الذي هو التمسك بما بالعلم الإجمالي بوجوه مجموعة أحكام إلزامية في موارد الموارد. إذا الوقاعة كانت ألف جنة الذي نبتدي بها في حياتنا، 100 من عدها أو 10 من عدها أو 5 مو مهم، فيها أحكام إلزامية، فراح يصير المورد من موارد العلم الإجمالي في ثبوت التكليف وأصل البراءة لا يمكن أن يجري في أي واحد من ضمن الموارد. قلنا الشيخ الأعظم وجه إلى هذا اعتراضان. الاعتراض الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسالة، من أنه المكلف بعد أن حصر، مو المكلف الفقيه. صحيح إحنا عندنا ألف واقعة حتما فرد 10 من عدهن يوجد فيها تكاليف الجامعية، فمش الشريعة كلها بس هالعشرة حاصر عليها الفقير جزمان وهو قاعد وين مشان بغرفته، فإن الصلاة واجبة والحج واجب والصوم واجب والخمر حرام والسرقة حرام والظلم عشرة أكثر من عشرة ما هو حاصر عليها. فعلى هذا الأساس نحن هل العلم الإجمالي بعد باقين في بقية الأطراف أو أنه زال؟ أي شيخ الأنصاري قلنا شأن نحن إذا زال فحينئذ لا حاجة إلى شنو الفحص في بقية الموارد، والحال أن مسيرة الفقهاء جرت في أي مورد يسأل عن قضية أول يبحث عن الدليل، إذا ما موجود يتمسك بأصل البراءة، لا يتمسك بأصل البراءة، وإلا إذا يتمسك بأصل البراءة رأسا ما في حاجة يشتري الوثائق ولا 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 شيء توبين رأسا كل براءة وبراءة. وإذا فرضنا العلم الإجمالي كان باقي فسوف يتم إشكال الإخبار، من أنه حتى لو فحصت ما دام وحترس على مقدار المعلوم بالإجماع، ما دام العلم الإجمالي باقي فيجب الاحتواء في مورد الفحص، لأنه نرجع علما إلى البراءة لفرض أن العلم الإجمالي باقي. هذا كان الاعتراض الأول. أجبنا عنه إذا تذكرون شنو بجوابين فيما سبق، والجواب الثاني الذي ذكرته في المحاضرة السابقة نسبته إلى الشيخ العراقي والسيد الخوي موتيولا، وقلت ما أدري المصدر ما مسجله. الآن تبلها مش اكتب نسبة هذا الجواب إلى العلمين عن الشيخ العراقي والسيد الخوي، جاءت في بعض الكتب إلا أنه بعد المراجعة لم نجد ذلك في كلامهما. هذا من باب الأمانة النقل على أي حال. هذا بالنسبة إلى ما سبق ثم قلنا المحاضرة السابقة وبعد بطلان هذين الجوابين عن الاعتراض، هذا الأصل الاعتراض لابد نحن نتصدى إلى الجواب عنهم، وتقلني ولا بعد بطلان بينك الجواب، والأجدر في الجواب أن يقال من الآن محاضرتنا الجديدة أن العلم الإجمالي بوجود مجموعة تكاليف قد انحل العثور على مقدار المعلوم بالإجماع. ولذلك نرجع إلى البراءة، لو فحصنا ولم نجد دليلا على التكليف، ولا نرجع إلى الاحتياط كما يصنعه الإخبار، ولكن تبقى المشكلة الأخرى، وهي المشكلة الأخرى نخلص من مشكلة دينا الثانية. تبقى المشكلة الأخرى وهي أن العلم الإجمالي بالتكاليف إذا زال فلماذا الحاجة إلى الفحص؟ فلتكين شلون ولا هاي المشكلة تحتاجين. وفي مقام التخلص عن هذه المشكلة نقول نحن نعرف أن حجية الأصل منوطة بعدم وجود الدليل الاجتهادي من آية أو رواية، فإن الآية أو الرواية مقدمان على الأصل إما من باب الحكومة أو لأجل أمره، إنه من المسلمات أن الدليل الاجتهادي مقدم علينا، هاي من المسلمات، واحد زائد واحد يساوي على الأصل العملي، يعني أن حجية الأصل العملي منوطة بعدم وجود الدليل الاجتهادي. وعلى هذا الأساس ما دمنا نعتمد في أي مورد من الموارد وجود دليل اجتهادي، فلا يجوز التمسك بالأصل، لأنه من التمسك بالعام في الشبه الموضوعي. إذ قد فرضنا أن حجية الأصل منوطة لعدم الدليل الاجتهادي، وموضوعها إيش؟ عدم الدليل الاجتهادي. فإذا احتملنا وجود الدليل الاجتهادي كيف نتمسك بعموم العام ونقصد من العام، ونقصد من العام يعني ياهم هو الأصل، رضي عنهم مجي ما لا أعلمون، فإن هذا العام مقيد بعدم الدليل الاجتهادي، فلا يجوز التمسك بهذا العام ما دمنا نحتمل وجود الدليل الاجتهادي، بل لا بد من الفحص واليأس من ذلك، وعلى ذلك يصح التمسك بدليل الأصل. فالفحص هو من هذه الناحية. انقل أنا عندي طريق يؤمن من وجود الدليل الاجتهادي، ويقول الدليل الاجتهادي ليس بموجود، بلا حاجة إلى فحص، وذلك هو الاستصحاب، أن نأتي بنحو عدم النأتي أو بنحو العدم الأزلي، لأن نقول في بدايات الشريعة جزما لم يكن في بدايات الشريعة، لم يكن هناك دليل اجتهادي على هذا الشخص، فإن الأدلة الاجتهادية تأتي بنحو التدريج، فنستصحب العدم النحوي للدليل الاجتهادي. وإذا نظرنا ما قبل الشريعة فيصير المورد من استصحاب العدم الأزلي، وطبيعي مع وجود الحالة النحوية العدم النحوي لا تصل النوبة، لا تصل النوبة علما إلى العدم الأزلي. من قبيل أنه واحد يريد إطلاق مال، هو يم إطلاق المال يمديد علما إلى الثلاجة، ما أدري ما وراء الثلاجة ويجيب شنو، وهو يم هذا موجود شنو تروح لهنا؟ هنا ما في العدم النحوي مع وجوده ليس من وجه الفني، مو غلط سرق لا لا بس مو فني، ليس من الوجه الفني ان نترك العدم الناتي والروح علما الى العدم. هاي قضية جانبية ما نشكر فيه خلاصة لك، هاي لك شوشة الناس خلاصة ان قلت هذا اشكال فني علمي انه انا اتمكن عن في وجود الدليل الاجتهادي ببركة العدم الناتي او العزلي بلا حاجة الى فحصين. قلت هذا وجيه اذا لم يكن لدينا علم اجمالي بوجود دليل اجتهادي في بعض الموارد، ودعوى هذا العلم الاجمالي شيء قريب، فإن الفقيه يجزم بأنه في بعض هذه الموارد يوجد آية أو رواية تدل على الحكم، إما بنحو اللزوم أو الكراهة أو الاستحباب أو فلا تصل النوبة آنذاك علما، لا تصل النوبة إلى الأصل، فإن الأصل شرط جريء، فإن شرط جريان الأصل هو عدم الدليل الاجتهادي رأسان. أنه لا يوجد دليل اجتهادي لا على الإلزام ولا على غير الإلزام. فإذا لم يكن آنذاك يجري الأصل العدم، وفي هذه الموارد من البعيد انه في اجمعها لا يوجد كلها ما في دليل اجتهادي يدل على الحكم ولو على الاستحباب او الكراهه أو. ومع وجود هذا العلم الاجمالي بوجود الدليل في بعض هذه الموارد لا يمكن إجراء الاستصحاب آنذاك، وإنما يجري الاستصحاب لو لم يكن لدينا هذا العلم الإجمالي. إن قلت أوليس هذا تهافتا، حيث إنك الآن ادعيت ماذا ادعيت؟ وجود علم اجمالي بوجود الدليل الاجتهاد، بينما في بداية هذا الوجه قلت في بداية ايش قلنا في بداية؟ ان نقول العلم الاجمالي منحاز وزائل، فكيف في البداية قلت وزائل، الان تقول شنو موجود وشنو التناقض؟ قلت ذلك العلم الإجمالي الذي قلنا قد جالس هو العلم بثبوت تكاليف إلزامية، إنه جالس بالحصول على مجموعة تكاليف إلزامية. وأما العلم الذي ندعيه الآن، الإجمال الذي ندعيه الآن، هي قضية ظريفة لطيفة جميلة التفت إليها، وأما العلم الإجمالي الذي ندعيه الآن هو العلم الإجمالي بوجود دليل ولو على غير الحكم الإلزامي. ولا نقول هناك أدلة على الحكم الإلزامي حتى تقول يلزم التهاب، بل وجود دليل ولو على غير الحكم الإلزامي، على الاستحباب أو على الكراهة مثلا أو على الإباحة مثلا، إن وجود الدليل يمنع من جريان الأصل، فبالتالي لا يتحقق التهافت بين هذين. هذا كله في الاعتراض الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، وقد اتضح جوابه إن شاء الله في يوم السبت نبين الاعتراض الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوجاع، وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع. ألا وأن اليوم الإضمار، وغدا السباق، والسبق الجنة، والغاية النار. أفلا تائبون من خطيئته قبل منيته؟ أفلا عاملون لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وأنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيامي عمل قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله، ومن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا تعملوا في الرهبة في الرغبة كما تعملون في الرهبة؟ ألا وأني لم أرك الجنة لا مطالبها ولا كالنار لا مهاربها. ألا وأنكم قد أمرتم بالطاعم ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فتزودوا من الدنيا ما تحرجون به أنفسكم غدا. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوجاء. فبالآن و300 سنة الإمام صلوات الله عليه يقول هذا الكلام إلى جميع البشرية إلينا وإلى يوم القيامة. كيف الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وقاعد نشوف الناس موجودين وقاعد يمشون والأجيال كلها موجودة وإلى آخره. كيف الدنيا آذنت بوداع؟ نعم آذنت بوداع من ناحية أنه أين أصحابنا السابقون؟ أين الأمم السابقة؟ لو كانت الدنيا لم تدبر وهي باقية علينا وعلى بقية البشرية، فأين السلف الصالح والسلف غير الصالح؟ الكل أصبحوا رهائن القبور. هذا معناه أن الدنيا آدمت بوجاء. لا بد وأن نوجه الدنيا كما ودعها هؤلاء، هذه الحقيقة الواضحة لا بد وأن لا تغيب علينا. وكنت طفلا حينما جئت إلى الدنيا ثم أصبحت شابا ثم أصبحت شيخا ثم أصبحت عجوزا ثم إلى إيه؟ ثم إلى تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمجر ولشد فرجها التراب المتراكم. هذه حقيقة. إذن الدنيا قد آذنت أجبرت وآذنت لوجاء بالتوديع. يلا رتب أشغالك، كل واحد نحن مسافرون في الدنيا، لابد أن نرتب كل أشغالنا كل أعمالنا كالمسافر. ثم قال صلوات الله عليه: وإن الآخرة قد أشرفت بالصلاة. أشرف بالصلاة أي أشرف فجأة. إذا العدو أشرف فجأة علينا يقال أشرفت الصلاة. الآخرة هم كذلك فجأة، وإذا الآخرة أمامنا. هذه قضية واضحة، لكن ما أكثر القضايا الواضحة التي نعيش الغفلة عنها أو منها. والإمام دائما في نهج البلاغ يحاول هذه الحقيقة يضعها أمام أعيننا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن وأن اليوم المضى وغدا الشباب. يوم المضمار كان عند العرب هذا متداول كناية، هذا التعبير كناية لأجل سباق الخيل، تسابق الخيل كان هماز موجود عندهم سابقا. في اليوم الذي قبل السباق لا يعطى طعام زائد إلى الخيل حتى تضمر بطونها، وبالتالي حتى تتمكن على السير السريع وعلى السباق. إذا الباطن مملوء لا تتمكن أن تشرق بقية الخيول. هذا تعبير كناني، اليوم المضمار يعني هذا اليوم، والمقصود من هذا اليوم الدنيا، إشارة إلى الدنيا. ألا وأن اليوم المضمار يعني يوم الاستهدار، وغدا السباق. السباق إن شاء الله، إن شاء بحق أمير المؤمنين إلى الجنة، لكن لابد اليوم المضمار يصير بشكله الحقيقي. وكيف الاستعداد شلون نستعد؟ القرآن الكريم بعد علمنا بعد: وتزودوا. هذا أمر نبي القرآن الكريم. إذا تفتح القرآن الكريم من أوله إلى آخره مضمون واحد للمؤمنين، الوصية للمؤمنين هي هذا أمر بالتقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مرة ثانية في آية أخرى نقرأ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب الله عز وجل ضميرنا إلى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا الشيء الذي أمرنا بأن نستعد لأجله ليس إلا شيء واحد وهو التقوى. قدير التقوى هما تكون نفسرها بتفسيرا ضيق، من المناسب أن نفسرها بتفسير وسيع يشمل فعل ترك، يشمل فعل ما ينافي المروة أو ترك ما ينافي المروة. لأن احنا قارين أن أطلع أشياء محرمة وأطلع أشياء تنافي المروة. تنافي المروة يعني شنو تنافي المروة؟ هذا أنطر التعبير ترى شوية جديد شوية، يعني ما يناسب غير مناسب. مثل أنا يصير البناء على أنه غير اليوم شنو أطلع مثلا شنو ألبس مثلا غير الحمام صرت شيء آخر، أو ألبس ربطة العنق مثلا هذا ما يناسب. ترضى ربطة العنق ليس ماكو محرماتهم همو محرم، لكن لا يناسب، هذا منافي علما للمروة. ولعل الشكابة أيضا ماذا يحل بمشهد بالحجارة، فإحنا يكون ننظر إلى هذه القضية خصوصا إحنا طلبة العلوم الدينية. القضايا التي لا تناسب لا بد أن نتجنبها. فلا واحد يقول يا هذا هو مو حرام، ما دارد على أنه حرام ومو حرام، وإذا مو حرام شنو؟ أقول لك أفرض هذا ليس بحرام بالعنوان الأولي، هو ليس بحرام، لكن بالعنوان الثانوي بعنوان أنه ليس بمناسب ولا يليق، لا بد من تركه، لا بد من تركه. مثلا في قاعة الامتحان يصير بنانا على أنه نمتحن لأجل الحج أو لغير الحج. أنا سمعت وما أدري إن شاء الله هذا الناقل ماذا كاذب وليس بالصحيح، مخطئ، لا أقول كاذب، الناقل مخطئ، أنه في قاعة الامتحان نحاول أن نعمل الغش بشكل وآخر في امتحان. وهذا الشهر ما أنا لست في صدد حرام أو ليس بحرام، لا مناسب هذا الشيء. أنا عام طالب علم، أربي الناس، أعلم الناس على الاستقامة، يصير بنائي أنا عملا أنا أعمل الغيش، أبدا هذا المعنى لا يليق. جد من هذا لا يرضى به الإمام الحجدي مو مناسب للشيخ مثل بعد سوي الإمام الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول؟ كونوا دعاة لنا. والكلمة قوية مجملة هي غيره، بس مضمونها واي راقي ووسيع وعالي. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، الدعوة بغير اللسان، الدعوة إليهم بغير اللسان، يكون هكذا شلالا. هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها. طالب العلم من المناسب الأستاذ يطيل ورقة مالت الامتحان يقول لك فصل، روح تجيب الجواب، فاكر إن شاء الله تجيب الجواب، القد يثق بي ومطمئن بي، اللي بهذا ما يفتح الكتاب ويعمل الغش، هيك المفروض. لا بهذا الشكل الذي قد ينصر. هذه قضية مهمة إن شاء الله هي لن تحصل، ولكن أرجو ألا تتكرر بأي شكل من الأشكال، وأنتم أيضا أوصوا بذلك تلاميذكم. هذه قضية مهمة، لابد نحن نربي أنفسنا على الاستقامة، على السير الصحيح، على السلوك الصحيح. أو من باب الأمثلة، البعض أول الصبح أو الظهرية بس مسافر أو غير مسافر ما أدري، يجي إلى شنو أبو المطعم أو أدخل داخل المطعم، أو مثلي قد أنه يجي يدخل ولو داخل المطعم، قد في حق أنا مثلي أو مثلكم قد في داخل المطعم أحيانا هم في ما أدري شنو على أي حال، لكن عند الباب ألزم الصمونة أو ألزم الخبز وأقوم أكل أو ما شاء أو شاي أو أفضل، هذا لا يليق. والناس إذا رأوا هذا ماذا يقولون؟ والناس ينظرون إلينا نظرة الله عز وجل، واقعا أنا بعض مرات أخجل من نفسي، يقشعر جلدي الذي الله مطينا هيك احترام وهيك وجاهه وهيك تعظيم. حق طالب العلم الله ترى مطيه هذه الوجاهه، بس ياهو الذي يمشي عدل هو مستقيم مصداق قول الامام الصادقون ودعاته لنا بغير، كلهم يعظمون الشوف، استاذ الجامعه يعظم، الضابط يعظم، الوزير يعظم، الببدال يعظم، المعلم يعظم، الرجل يعظم، المرأة يعظم، كلهم يعظمون طالب العلم الرزق من الله. شنو الله نطينا هذا الرزق واحنا لم نصير سبب علمه؟ الله ترى لمن يطي النعمة والعبد لا يراعي تلك النعمة طغيان يصير على النعمة، هذا استدراج بالنعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإحنا يكون نلتفت بسرعة هذه النعمة، نشكر النعمة، شكر النعمة بمن يطيق، يكون إحنا عما نلتفت إلى هذه النعمة ونسير بشكل صحيح. أنا المهم عندي هذا، أو مو المهم عندي هذا عصر أعبر عندي شنو عندي عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الإمام الصادق يريد من عدنا تلاميذ من هذا القبيل بالشيء الصحيح، حتى في مجال ملبسكم كذلك، سيرتهم كذلك، لما تمشي بالشارع ليس يد البناء على أنه تمشي بالشارع تتلفت منا ومننا وتدير وجهك منا ومننا، أي أما تكون واحد يلتفت مع السكينة شنو؟ إحنا حسابنا غير حساب، ملابسك الناس لا تكون ملابس بهذا الشكل ولا بذلك الشكل، لا ملابس رفة قد تشمئز منها ولا ملابس ما زايدة في النظافة والترف و إلى حد قد ينقلب إلى الضيق، أما ذاتيق وتموج هذا ما تكون عجبا، فأنت كل بنحو الاشتقاق في لباسك في سيرك في هندامك في كلامك مع الآخرين في أقوالك وسكناتك وسيرك وسلوكك وفي كل ما يظهر منك. هذه قضية مهمة كلها تدخل في عنوان كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن منتهى. شلون تفسر هذه الآية؟ أكبر التفسير غير، يعني فر الجماعة في شغلتهم ماذا الأمر؟ طب هذا لا بأس، شغلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن القلبين، وأقول لا شوية بعد أوسع، هذا وبعد أوسع بسعيرهم مثلي ومثلك أصلا، احنا لما يشوفونا بالشارع بسيرنا وسلوكنا الناس يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.